فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
طيب الله هذه الخطوات وأصلح الله القلوب وأحسن الله لهذه الوجوه النيرة الطيبة التي حرصت على إرث النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الله جل وعلا يجعل منكم من يعني ينصر الله به الدين ويرى في قلوبنا الصدق فيتقبلنا على ما فيه على ما فينا من نقص وعجز وزلات وسقطات وهنات وتعدي وتفريط. وأنا أول المتعدين المفرطين وأستغفر الله رب العالمين. أسأل الله جل في علاء أن يتجاوز لي عن التجاوز الذي أقع فيه والخطايا والمعاصي والزلات والهنات، لكن على الطريق. وأنا دائما أستمسك بقول الحسن البصري: من سار على الدرب وصل. وإن كان هناك بعض التعرجات وبعض الهنات والسقطات والزلات، لكن ما دام القلب متوجها إلى ربه جل في علاه ليستبشر المرء بكل خير. عادة إذا تكلمنا عن مسائل الدورة التي تنعقد قبل وبعد وفي البداية وفي الختام، ما يكون فيه إلا تمام الإخلاص والصدق في القلوب التي يظهر على الإنسان على أن الهدف الرئيس هو إرضاء الله جل في علاه ونصر الدين الله جل في علاه ورفع راية السنة وقمع راية البدعة. أجيال وأجيال قد ربيت في خفاء خلف الستار كما يقولون، أو خلف الأعمدة. أجيال وأجيال ربيت خلف الستار وترعرعت ثم قامت فهاجمت بهجمة شرسة عظيمة على الحق وعلى أهله، فقلبوا الحق باطلا وجعلوا الباطل حقا وزينوا ذلك للناس، فاغتر المغترون. وكثير من الذين كانوا تحت مظلة أهل الحق ساروا وسرحوا وخطفوا وهزموا، وإنهزامية ليست بعدها إنهزامية. ومنهم من ادعى أنه طالب علم وانهزم انهزاما عظيما ونزل تحت راية من خطفه، ولأن هؤلاء حقا جندوا جنودا وهيئوهم تهيئة عظيمة، يعني قلبا وليس علما، قلبا وإتقانا أو حفظا، مع بعض ما نقول من البهرج والفصاحة والبلاغة، فأثروا كثيرا على أهل الحق وهدموا ما بداخلهم وخطفوا كل من كان تحت رايتهم. لما؟ للضعف العلمي الموجود فيهم، يعني في أهل الحق، ولأن أهل الحق يعني لا يسابرون للحق. والمشكلة الكبيرة التي أتكلم فيها، أنا قلت أنا عاصي ويعلم ربي أعترف ذلك، ليس بقى رياء ويقول نشوف التقوى. الرجل قال أنه عاصي ويعترف، أنا عاصي أصلا، بيني وبين ربي أنا عاصي ومذنب ومتعدي، والذي عندي في قلبي فقط هو أنني أعاود وأعاود وأحاول مغالبة نفسي، ونفسي تغلبني طارة وأغلبها طارة، لكني على الطريق أسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لي مهمة أعيش لها أموت دونها، ولن أتوقف حتى موتي إلا أن يوقفني ربي بإيقاف قلبي في هذا الباب. حتى لو مع كما قلت مع الاسطوانات والقلل، أنا فعلت ذلك في كثير من الأوقات، كنت أكلم الاسطوانة ويعني أقول هذه المهمة لابد أن أؤديها. فأنا مع معصيتي، مع التعدي، مع التجاوز الذي أنا فيه، وأستغفر الله عليه وأسأل الله تكون مجالس هذه مكفرات، وأن يجعلني أغالب نفسي فأغلبها. فكان الأمر في أول الطريق في الطلب كان سهولة غلبة النفس أيسر ما تكون، لكن الفتنة تغلغلت وعصفت واستكت. فأقول حتى الوسط الذي نحن منه وهو الحق خطف، خطف لأمور كثيرة، وهذا عصب الوسط سأتكلم عنه. أولا سأتكلم عن عيبي وذنبي، وسأتكلم عن عيب الوسط الذي أسقط أهل الحق وجعل أهل الباطل يعلونهم درجات، مش درجة واحدة، درجات، فيخطفونهم. يخرج واحد يقول لك ما فيش شيء، فأنا في الحلقة قبل يومين الرجل بيتصل فيا بيقول لي ما فيش شيء اسمه مجتهد، ولا بيتكلم بهذا الكلام، بيقول لي في إشكالات كبيرة جدا في هذه الأمة صنعها الشوكاني وابن القيم. هو طبعا دخل ابن القيم لأنه فقط قرأ له لما أنا أحلت على إعلام الموقعين وهو بيذم التقليد، فقال لك هو معه الشوكاني وابن القيم وابن حزم. ابن حزم دول شياطين الأمة، أفسدوا الأمة. ليه؟ لأنه أفسدوا عليهم ما يتمنونه من التقليد الأعمى وطبعا مسألة ان انت تتكلم سنتكلم انا اخترت احتجاج بالقدر لامور كثيرة سلوكية وتربوية وعلمية وعقدية وبيان اهل الباطل اصلا الذين يتلبسون باهل الحق وبيان زيف الذين يعني تربعوا عرش العلم وتكلموا على اناس قالوا هم هؤلاء من اهل السنة وليسوا من اهل السنة كأن الرجل لا هو يعلم عقيدة السلف او لا يعلم عقيدة الاشاعرة هذه ليس لها حل إلا ذلك كما سيأتي وسأبين ذلك حتى في هذا الباب سأبين الطريقة العلمية في الاحتجاج بالقدر في قصة آدم التي فيها من الفوائد سنين لا تنتهي وهذا صدر الباب بها في هذا الباب وإن شاء الله سنبدأ به لأنه هو الترتيب الأصولي ترتيب عقدي أولا ثم أصولي وقاعدي ثم بعد ذلك فقهي وحديثي الغرض المقصود أنا أقول أنا الذي أنتوي في الدورات تبنية سملة تكون قوية لطلبة العلم حتى ما يأتي الذي يقول لك والتفتزاني والإيجي والمنطق ويضحك على السلفين كما ضحك عليهم قبل ذلك وضحك عليهم ده ضحك وضحك وهؤلاء ليس لهم لا ناقة ولا علم في أبواب العلم هم ضعاف علميا أيضا فاضين علميا ما يفقهون حتى المسائل التي يتكلمون بها وببغوات ويتكلمون بها لا يتقنون أصلها وأسها وأساسها ولا يتقنون شيئا حتى من تأصيلات أهل العلم وأنت اسمع لهم أنا ما أتكلم من عند ذاتي نفسي اسمع لهم وسترى ما أقول لك فهذا الأصل الهدف الرئيس في هذا الباب أنه بناء جيل مع الأجيال التي تربت خلف الستارة وخرجت فهجمت هجمة شرسة تريد أن تسقط الحق وأن تسقط أهله بأدنى السبل وقد حصل في كثير من المتهوكين الذين كانوا تحت مظلة الحق ذهبوا سريعا وأنا حتى أصلا أكثر من أخ أقول لهم ما الذي تفعله لما أنت أصلا شخصيتك ضعيفة هكذا أنا أريد بناء طالب علم شخصية قوية يعرف أن الحق معه ويبدأ يعني يعمل به بداية أقول أستغفر الله ثم أستغفر الله ثم أستغفر الله على معصية أو تعدي أو تجاوز قد وقعت فيه هذا بيني وبين ربي وأسأل ربي ألا يعاملني بما أنا أهل له ويعاملني بما هو أهل له ومع ذلك أنا أقول أطمع في ربي ولم أعزم على التعدي على حدوده لكني بشر والبشر فيه ملازمة أيضا الاحتجاج بالقدر كان هدفي أيضا هذا الباب على أن البشر يلازمون المعصية ومع ذلك في هناك فقه وأدب في التعامل مع العاصي هذه أمور ضاعت وتاهت بين الذين قالوا والتزكية والتربية وصدعونا بكثير من المسائل التي يتكلمون بها دون التأسيس العلم ولا التأصيل العلم الذي يرتقي بأصحاب الحق إلى المعالي لأن هذه مكانتهم كنتم خير أمة أخرجت للناس لما هي دلوقتي الآن آخر أمة لما طرحوا ما بيانه الله جل في علاه في مزيته طرحوا ما بيانه الله جل وعلا في مزيته والله حكم عدل من أخذ بالسبب يعطيه حتى ولو كان كافرا ومن طرح يطرح حتى لو كان مؤمنا وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في هذا الباب أقول إخوتي الكرام يعني سنأخذ بعض نتف من آداب طالب العلم وفضل العلم من كتاب العلامة المالكي أننا لسنا مالكية لكننا نعلم فضل العلماء الإمام العلم الباجي أبو الوليد الباجي في كتاب سنن الصالحين وسنن العابدين فصل يقول ما جاء في فضل العلم والعلماء فضل العلم والعلماء وهذا الفصل لابد أن يدرس ولابد أن يلقن الطلبة لأنه كما قلت دائما هذا حتى عقلا وحسا وفطرة مع الشرع أن من عرف قدر اللؤلؤة حازها يسعى خلف أواحوزها من عرف قدر اللؤلؤة حازها ومن جهلها لا يعتني بها لذلك الأعمش لما مر على أهل السوق وقالوا له حدثنا قال أقلد الخنازير اللؤلؤ لن يعرفوا قدرها ولذلك الإمام مالك قال يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث فقالوا وكيف يضيع الحديث يا إمام قال أن تعطيه لغير أهله أو تعطيه لغير أهله أقول إخوتي الكرام صدر الباب الإمام العلم أبو الوليد الباجي بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والفائدة من تصدير الباب في هذا الباب أراد أن يبين لك بضدها تتبين الأشياء وإن علمت الفارقة علمت المكانة فاخترت لنفسك إما أن تعلو وإما نزول الهمم قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الإجابة مليئة في كتاب الله جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا سؤال من الله مطروح قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طبعا هذا يعتبر استفهام إيش أي استنكار الله يهديك تقريري أي تقريري هو كله متذبذب كده. لازم بقى تاخدوا معايا لان انا مش هسكت عن طلبة العلم. اي مسألة انا اهزكم فيها ما تهتزوش، دعوكم مني انا وما ادركم فيه. فاريد منكم التمحيص فقط والنظر حتى تصل الاجابة صحيحة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انا ساجيب على السؤال، لكن سؤالي انتم تجيبون عنه بعد اجابة السؤال. أقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كتاب الله رد على ذلك لما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فرق وما يزا بينهم. لا يرجع للسؤال ولا يرجع في عوض المسائل إلا للذين يعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا في قول الله هذه إجابة من الله جل في علاه. أيضا في قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين. يبقى هنا تمايز الآن، يبقى الإجابة هنا في هذا الباب من كتاب الله جل في علاه. لا يستوون وما يعقلها إلا ميز ولا ما ميز، فرق ولا ما فرق. فرق بذلك، والتفريق أبو شاسع وفرق واسع بين من يعلم وبين من لا يعلم. وأنا أقول لك السنة أيضا فرقت كثيرا بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل العالم على العابد كمثل القمر، أو فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أقول شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. قال وفضل العالم على العابد كفضل أنا، من المتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كفضل أنا على أدناكم. وهذا أيضا تمايز. أقول حتى في التمرس الواقع هنا ننظر، أنا أضرب في من يتمذهب بتقليد أعمى دون أن يدرك ولا يعظم شعائر الله جل في علاء أو شرع الله جل في علاء بتعظيم الكتاب والسنة. وأنا دائما شعاري كله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوم فقيه. الحجة عندهم أنت لا تفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد على وجه البسيطة يفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت فائدة العظيمة في القرون الخيرية الأولى بعد الأئمة الأربعة ماتوا، ما في أي فضل لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لن تفقه ولا تعلم، أنت لست عربي، أنت تورة هندي، بابا أنا أتي من كلكتة، يعني أنت أصلا لا تعرف شيء عن العربية بحال من الأحوال، فليس لك أن تطلع على كتاب الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول هل يستوي هذا ممن يطلع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستخرج منه مراد الله ويعمل بمراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرادوها غباء وجهلا تاما من أجل أن يجروهم فينجروا، وبعدين هو إيش بيفجعك؟ وقال الدبوسي وقال الباقي، فهم أنت بقى دبوس مين دبوسي؟ معنا أصلا قاعد بقى تلفين ولا قالوا دبوسي ولا ما في الكلام ده، أنا مش سمع قبل ذلك بحال من الأحوال. فأنت أول ما تسمع إيش هيجيلك حتى لو أنت على الحق ومعك الحق ماذا بتفعل؟ بتهتز ترتجف. يا عم الدبوسي قال اسكت أنت هتقع في هؤلاء الكبار، ويقول لك بقى شوف أنا قلت له قال التفتزاني ما فهمتش عارف التفتزاني. وكل ذلك أنا أقول له حطهم في سلة واحدة. وقلت لك قال رسول الله، ألا تكن معظما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تتعلم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما تعمل بقوله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا؟ فهؤلاء القوم آخرهم يسكتوا ويجلسوا بجانبا ويتقوا الله ربهم ويتعبدوا بالتقليد الذي هم فيه، يسكتون لأنهم يريدون هدم السنة، لأن نهاية المسألة هي هدم السنة عدم تعظيم السنة. لذلك خرج الأغبياء وقالوا القرآن لا يقرأ منه إلا 45 آية، 45 آية بس عشان ترقق القلب وتعرف الجنة والنار، وهذا 45 آية، بعد كده لا تقف لا أمام حديث ولا أمام كتاب. أصلا أنت لو حفظت كل الفروع الذهب هيتشتم الآن. الذهب نفسه قال ذلك، قال ما لا الدنيا في الفروع وحفظها، كيف ليس له مكانة بين أهل العلم؟ قال بون شاسع فرق واسع بين بائع الخفاف وصانع الخفاف. الحمال المقلد هذا اخره ايش؟ اخره بقلب ببغاء ماسك كتاب بيقرا، خلاص ما امي علمتني في المدرسه ان انا اقرا، انتهى الامر. لما ما تعرفش اصلا تبين لي اساس المساله فانت لا يمكن ان تعلمني ولا يمكن ان تكون متعلما معلما. والذين يريدون للامه هدما يضيعون شرف الامه، يقولون ما في علماء يستطيعون اتقان العلم او الاجتهاد في طب النوازل دي هتهدف فين؟ النوازل مالنا؟ الشيطان هو اللي هيجي يحل لنا المشاكل بتاع النوازل؟ يعني الشيطان سياتي لنا يفتي لنا، او الشيطان يعز بقى يفتي لنا في النوازل؟ كيف يكون؟ وكيف الامه لا تبني علماء والمساله ممتده الى اخر 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 الساعه؟ لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خالفهم ولا من خذ لهم. شوف الفارق بقى هنا، هل يستوون الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا ما يستوون. المقلد اخره ينتهي، انا اسف اللفظ سامحوني على سوء ادبي لكنها قوه لابد ان تكون لهم. المقلد يتخرف يتخرص. ليه؟ لانه اصلا افسد الامه وهيفسد الامه وشغال بقى بيعم على الاغرار. احنا منا كان اخوه اغرار اغمار يخطفوهم يقول لك هذا والعلم. انا انبهرت، انا انتهيت، ده كده معنى كده ان انا سانتهي كتابا كاملا اعرف فيه العالم. وده طبعا اصلا انه غير ما تبناش علميا، ما فهمش ان اصل حتى السبكي نفسه بيتكلم على بناء الملكه العلميه لا تكون الا مع المتقدمين الذين يبحثون عن الدليل. وكل امام من الائمه كان يقول ذلك: لا احل لاحد ان يفتي بقولي حتى يعلم ماخذي، حتى يعلم ماخذي. لكن هو تعميا، لان هم ضعافه وضعافه الشخصيه، فمع كل ريح يميلون. هذه هي المشكله. فانا اقول لا يستوون، المقلد لا يستوون على علم بحال من الاحوال، بحال من الاحوال. ولذلك الله تعالى كشف امر المقلد بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. نقل الامام ابن القيم في اعلام الموقعين الاجماع على ان المقلد ليس عالما وليس له في العلم، ملوش في العلم المقلد. ما في ان هو كما قلت لك بيحمل، وطبعا ممكن يدخل في هذا الباب يحملون ايش، كمثل الحمار يحمل اسفار. نعم ممكن اصلا يفسد اكثر ما يصلح في هذا الباب. لا يستوون الذين يعلمون الذين لا يعلمون، لا يستوون عالم قد استجر الدعاء له والاستغفار له من كل خلق الله جل في علاه في السماوات أو في الأراضي. قال: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماء والأرض. يبقى الملائكة الله أيضا يغفر له، الله جل في علاه وكلهم ليقبلهم. وفي السنة ما يدل على ذلك. بسرعة، أنا أريد طلبة العلم. شوف انا اكره مجالس المصمصه والبكاء والمشي، هذه لن تبني احد، ولا الدموع حتى الدموع تنتهي. فانا لابد ارى من طلبه العلم المحاكاه. الطريق المشلول اين هو؟ في الشلل. ها موجود الحمد لله. طب خلاص ده طريق حي كده محدش يقدر يستطيع اتكلم معه، ممكن يهجم علينا الان. انا ممتاز. ها إن الله ملك. نعم أنا أتكلم على الأمر الثاني، أن الله جل في علا جرهم لذلك، لأن الله جل في علا ما جرهم ليستغفروا إلا ليقبل منهم الشفاعة فيغفر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي شوف بغي سنين طوال تعصي الله جل في علا وسقط كلبا، وش اللي حدث؟ الحديث مسند أحمد قال: فشكر الله. يبقى من الذي شكر؟ الكلب. فشكر الله، الله جر الكلب يشكر فيقبل الله شكر الكلب فيغفر له. شوف انظر، كلب سبب في دخول امرأة بغي زانية بتأكل من فرجها إلى الجنة، فشكر الله لها فغفر. ولذلك أنا أقول جرهم الله للاستغفار ليغفر له. فانظر بقى عظم مكانة العالم عند الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في الجح. جرهم الله. خذ بقى القاعدة القوية في هذا الباب، هذه قاعدة قال الحسن البصري وغيره في هذا الباب، لأنه الذين يهتمون بتزكية القلوب لا يفقهون هذه المسائل، مع أنهم ليل نهار يسمعوا هذه المسائل. دخل علي أخ وقال لي: ولا محبة الله جل في علاه تخالف أن يتعدى حدود الله. قلت له: ممتاز، كلام جميل جدا، لكن تعرف تفسيره؟ لا، جاهل، هو بيسمع بس جاهل لا يعلم تفصيله. هل المعصية تقدح في محبة الله جل في علاه؟ لو كانت المعصية تقدح في محبة الله جل في علاه، فأول من قدح في محبة الله جل في علاه هو من؟ أول مقدوح في محبة الله هو من؟ آدم عليه السلام. فالمعصية لا تقدح في محبة الله جل في علاه، وقد تقود الكمالات، قد تقود الكمالات. وأنا أقول المسألة كما سيأتي في احتجاب القدر، المسألة دائرة على الشخص العاصي، على الشخص العاصي. فمن كان لم يعزم، من كان صالحا لا طالحا، فهذه لا تقود حتى الكمالات، بل تزيد في الكمالات. دي من حكم رب الأرض والسماوات. أما إن كان فاسدا فاسقا يعيش في الأرض فسادا، هذه مش تقود، ممكن تضيع حتى أصل المحبة، ممكن تزيل أصل المحبة. فالمسألة فيها تفصيل علمي، هذا الباب الذي نتكلم فيه. فالغرض المقصود في هذه المسألة، الله تعالى جر هؤلاء ليستغفروا فيقبل منهم فيغفر له. وش انت بقى من قال؟ ممتاز. ثم تاب عليه ليتوبوا. احنا عندنا في مسألة الدليل انت بتنظر للدليل فتعرف الدليل تأتي به، أولا هي مشقة لكنها ممتعة، تأتي به، ثم تأتي بوجه الشاهد، ثم تأتي بعد ذلك بوجه الإيش؟ الدلالة. طبعا الدليل هو ثم تاب عليهم يتوبوا، خلاص هو ده وجه الشاهد. وين وجه الدلالة؟ يعني وفقهم للتوبة ليقبلها منهم، وتوبة محفوظة بتوبتين. هذا يعتبر نظير ما قلنا، ليس في نفس المسألة لكنها على النظير، ويبقى استدلالك في ذلك على فعل الرب. طبعا انت مش فاهم، أتيك استدلالك بذلك يكون على أن هذه عادة فعل الرب، هذا فعل الله جل في علاه، أنه إذا أراد العبد الخير وفقه لأمر يحبه الله فيفعله العبد فيقبله الله منه، لأن الله لا يعطي إلا بعد الفعل. أنت معاملتك مع ربك لابد أن تكون فاعلا ليفعل الله لك، ما يعني أنت نعم على السرير؟ لا، قال أنا مع عبدي أكمله، ها ها شرطه الآن، يبقى أنا المعية لن تكون معه إلا لما يفعل هو. إيه اللي بيفعله؟ ذكر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه. فإن اسمعوا الشرط، فإن ذكرني في نفسي ذكرته، يبقى أنت أصلا لا يمكن لله ده في علاه يفعل معك شيئا إلا أن تفعل أنت. طب أنت عاجز ناقص، أنت مسكين، الله يعلم لو تركنا لأنفسنا لكنا أكثر من إبليس، لو تركنا ده احنا فينا طغيان ما يعلم به إلا الله جل في علاه، لو تركنا لأنفسنا. يبقى المسألة تحتاج إلى توفيق وتسديد، فنقول يوفقك لما يحب ليقبله منك ويعطيك عليه، لأن الحكمة أبت أن تأخذ دون أن تفعل. ولذلك ابن عباس فقه المسألة لما قرأ قول الله تعالى عن أهل الأعراف لم يدخلوها هم يطمعون، وش قال ابن عباس؟ قال والله لولا أنه أراد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيها. هذا جر في هذا الباب، هذا فعل لا للعبد، فأراد أن يستدل بذلك. في شيء، في دليل آخر ممكن دليل ده هيكون دليل باللزوم أيضا. شو محمد؟ يعني هو يسره من أجل أن يصل إلى ما كتب عليه القدر. هذا سيأتي تفصيله في القدر. ممتاز، جزاكم الله خير، لكن ليس هي. طب أنا أنهي عشان الوقت، عشان الوقت أنهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أؤخر العطاء لتشفعوا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. جرهم لأمر يعلم الله جل في علاه أنه سيقبلوا في هذا الباب، فهو جرهم لما يكون فيه النتيجة. ولذلك إذا أراد الله بعبد خيرا وفق له السبل والأسباب وهيئ له الأسباب ليكون في الخير الذي يقبله الله جل في علاه، الذي يقبله الله جل في علاه. لذلك العالم يشوف هنا الفرق بينهما، العالم الله جل وعلا هيئ له من يستغفر له ليقبل الاستغفار فيغفر له، حتى لو لم يستغفر هو، حتى لو لم يستغفر هو. يعني ممكن إنسان يقع في المعصية وما وفق للتوبة لعلة، حكمة، الله حكيم عليم يعلم شؤون العباد، لكنه يجند له جنودا يقومون في السحر يبكون فيستغفرون له. الرجل بيعلو درجات وعمله لا يمكن أن يعلو به درجة، صدقون بذلك أم لا؟ حتى رجل يتعجب ماذا يقول، يقول ربي لهذا لما، يعني كيف الدرجات وأنا عملي لا يصل إلى ذلك، يقول دعوة فلان، دعوة فلان. فقد يهيئ لك من يستغفر لك، هذه بقى ترجع إلى منزلتك عند الله جل في علاه. لذلك أنا أقول ما دمت في العلم فأنت في منزلة سيحاط بها أمور تذهل لها العقول، ولأن الله جل في علاه يعلم أنك تركت الدنيا وبعتها من أجله أو من أجل العلم الذي فيه النفع للمسلمين، فالله يجند لك الحجر والشجر يدعون ويستغفرون لك. قال حتى الحيتان، حتى النملة في جحرها، النملة بتستغفر، يعني هو حتى لو لم يلهم الاستغفار النملة تستغفر. وهذه مسألة عظيمة جدا مبينة فرق بين الذين يعلمون الذين لا يعلمون. أما الذين لا يعلمون لا يستجيبون الدعاء عليه. الجاهل عندما يتعبد لله في علاه بغير علم يفسد، يقع في الشرك ويفسد غيره. يعني المشكلة بقى الضرر أنه بيعمل إيه، بيتعدى غيره كالمقلد، هو مقلد وعمال بينشر في تقليده. يا ابني أنت بتعمل إيه؟ طيب مش أنت مقلد تريد أن تبرأ صحتك عند ربك جل في علاه بالعبادة، أنت ليه بقى بتنقل التقليد لغيرك؟ أنت مش أنت كده بالنقلة صرت مجتهد، صرت متناقضا بالنقلة. يبقى أنت هيلزمك عندي، وطبعا منهم ما يعني استدرك راح بقى رجع للي بيكلمهم بياخد منه، فعشان يرجع لي قلت له أنت مقلد، لما تعقد مجلس وأنت مقلد وتجلس لما علامة؟ فطبعا راح وجاء بعد مدة قال لي الاجتهاد يتجزأ، فقلت له نعم أصوليا أنا دين الله أن الاجتهاد يتجزأ. طب أنت فين الاجتهاد اللي بيتجزأ عندك؟ إما أنت الآن جالس إما أنك فقيه وإنك لست إيش بفقيه، يعني إما أنك ببغاء وإنك فقيه تفهم المسألة من أين هي، من أين تؤتى، عشان لما تأتي النازلة تستطيع تخرجها. ما مفهوم المقلد هذا بي 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 بيستجلب على نفسه الدعاء. صحابة لهم نصف علم، ده مش تقليد، ده نصف علم في حديث الشجة، ايش استجروا عن نفسهم، دعا عليهم من السنة ولا ما دعا، قتلوا قتلهم الله. العالم يرق قلبه يحين الوقت للتوبة النصوح فيعرف أسبابها ويعرف كيف يعلو عند ربه جل في علاه. بالعالم تتبدد ظلمات الفتن. العالم قد يكون سارحا، المعصية أخذته، غلبته شهوته، لكنه عالم، الأمة تحتاجه. هذا الصنف الثالث تكلم عنه العلماء، قالوا وعالم لا يعلم بأنه عالم. فهذا عالم الناس فذكروه فيستيقظ، تأتيه اليقظة فتنتفع الأمة بأسفها. أرجو ما فيش حد يمر يمين وشمال تاني، أرجو ما فيش حد يمر يمين وشمال تاني، من جالس جالس عشان ما يشغل ذهني أنا بالراحة والجاي لو سمحت. فالعالم في هذا الباب وإن كان أخذته الغفلة فإنه في لحظة واحدة يوقظه الله جل في علاه، فالأمة بأسرها تلتف حوله. وهذه ليست بعجيبة وليست بغريبة، وأصلها في السنة. هو تفضلوا بقى اللي بيجيبه فلاح بسرعة، ممتاز، لا فضة فوق. الأمر صريح في هذا الباب. قال المهدي يصلح الله في ليل. طبعا على اختلاف في تفسير العلماء في مسألة يصلحه، يصلح للإمارة ما كانت سمات الشخصية أن يقود فاكتسب سمات شخصية فقط، أو يصلحه إن كان معوجا في شيء، إن كان في أمر كان فيه ليس على الاستقامة أو الجادة على الكمالات فيجعل له الكمالات، على تفسير العلماء. لكن هو قال يصلح الله في إيش؟ في ليلة يقظة واحدة ترى بعد ذلك العجب. هذا حدث مع نعيم بن مسعود، أسلم فقلب الله به كل الطرق، يعني الذين جاءوا متحزبين على النبي صلى الله عليه وسلم ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا بإيش؟ برجل في ومضة عين في لحظة واحدة. أبو محجن الثقفي نصر الله به الأمة، وكان يشرب الخمر أنهارا، وسلسله أو سعد بن أبي وقاص، فلما حل الوثاق وبدأ في القتال يعني أعمل قتالا عظيما في الأمة، ونصرة الأمة كانت على يديه. فهذا هذا العالم. أما الجاهل فهو في غيه وجهله إلى الممات، لا يمكن أن يخرج من الذي هو فيه من الظلمات إلا إذا تعلم. فإذا البون شاسع والفرق واسع بين من يعلم وبين من لا يعلم. والأمة تحيا بالعلم، الأمة تحيا بالعلم. وحقيقة الأمر أن قيمة الأمة عند الله جل وعلا بقيمة الرجالات فيها. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك الشعبي قال له كيف بلغت أنت عالم. طبعا الشعبي أصلا كان له مجهود في الطلب، مجهود عظيم جدا. كلنا قد يذوب خجلا مما علم مما فيه الشعبي. الشعبي لما قيل له كيف بلغت إلى ما بلغت قال بإيش؟ بصبر كصبر الحمار، و بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. يواصل الليل والنهار طلبا العلم، لا يتوانى. كلما يجد علما يقف، يعني ينصهر من أجل أن يتقن هذا العلم. لما مر عليهم قالوا يا عالم، قال انظروا ما تقولون، العلم إنما العلم الخشية، والخشية من الله جل في علاه بنصرته ونصرة سنة نبيه ونشر دعوته، والخوف من قيام الساعة، والخوف من المقام بين يديه، وأن يواصل الطاعة بعد الطاعة والصالحات بعد الصالحات. وعند الزلات والسقطات والهنات يكون الاستغفار والتوبة والأوبة وسرعة الفيئة. وهذه المزية في سرعة الفيئة، يعني مزية الروم الذين تملكوا في آخر الزمان كما في حديث معاوية، كانت المزية العظيمة في ذلك هي أنهم أسرع الناس فيئة بعد فتنة، وأحلم الناس عند فتنة، وأحلم الناس عند فتنة. قال الله جل في علاه وما يعقلها إلا العالمون. هذا إجابة على سؤال هل يستوون، قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. قال المصنف أيضا روى حديثا هو في الصحيحين، حديث معاوية شد الباب به أو أظهر باب به. قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمة حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله عز وجل. نقف عنا نغضو هذا الباب بعض الفضل وبعض الآداب، لكن رويدا حتى تنتهي الثلاثة أيام يكون انتهينا من كلية الكلام على الفضل. أقف عند هذا الحديث، الحديث هذا فيه فوائد عظيمة جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أصولية وعقدية وتربية أيضا. قال ما يرد له بي خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهذا أيضا فيه المجاز لأهل المجاز، أو إحنا أصلا بنعطيكم المجاز علينا عشان تقولوا الله، أنتم تنكرون المجاز وتقولون بالمجاز، تنكرون التأويل وتقولون بالتأويل، سنبين لكم العلم غير ما تفهمون وما تفقهون. الأصل الأصيل ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين منطوق. كل من فتح الله له بوابة الفقه في الدين فقد أراد الله به خيرا، وكل من أغلق الله عليه بوابة العلم في والفقه في الدين فما أراد الله به خيرا، مهما كان، مهما عظمت عبادته، مهما كان من التبتل والانصهار في العبادة والبكاء ليل نهار، يقولون يصلي الظهر يبكي بكاء عظيما كان يصلي الفجر أو قيام الليل، نقول ممتاز هذا بينه وبين ربه جل في علاه، لكن هل عنده علم أم لا؟ ولذلك الإمام مالك قال لا تأخذ العلم من أربعة، ورجل غلبته عبادته عن حفظ العلم فلا تأخذ منه علم، مخلط في هذا الباب أو يخلط. فهنا يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بهذه مكمن الخيرية في الفقه في الدين. وأنت رقيب على نفسك، فانظر أفتح الله لك بابا أن تتعلم وتفقه وتعرف أن تتعرف على الله بحسن بأسماء الحسنى وصفاته العلى وفعاله، أفتح الله لك بابا أن تتقن بابا أو مسألة من العلم فتتعبد بها لله جل في علاه فتنشرها بين المؤمنين، أفتح الله لك بابا في هذا الباب أم لا؟ أنت رقيب على نفسك في هذا لتعلم ما خط القلم أولا، يعني أنت الآن لا تعلم ما خط القلم ولا تعلم ما كتب عنك في اللوح المحفوظ. هنا في الدنيا جعل الله أمارات اللوح المحفوظ في الدنيا، جعل علامات الغيب موجودة، فمنها هذه، فإن وجدت بأن الله جل في علاه فتح لك بابا للعلم لتتعلم وتتعبد وتثمر بأنك يعني تتقرب إلى الله بهذا العلم، فاعلم أنك كتبت في اللوح المحفوظ من أهل هؤلاء، كما سيأتي في بوابة القدر أو في الكلام على الاحتجاج بالقدر. فقال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، سؤالات كثيرة تأتيني، يعني ما السبيل لمعرفة أين أنا من الله، أو الله يحبني أم لا، الله قبلني أم لا. هذا شطر هذا الحديث فيه دلالة على ذلك، شطر هذا الحديث فيه دلالة. في كثير من الناس يريدون العلم ويغلق الله علينا، يسحبهم الله جل في علاه معاذير، يقول أنا الآن يعني أقضي حاجات الناس، أنا الآن امرأة مطلقة فرددتها لزوج، كلام جميل جدا، ويكون منشغل بطاعة، أنت لست في رتبة هذه الطاعة التي فيها الخيرية الكاملة، الله جعل سحبك منها لأنك لست أهلا له، حتى ولو كنت إيش انشغلت به الخير، كما الرجل أنا قلت لكم كان بتعقد مجالس العلم والإخوة بتلعب سلة جزاهم الله خير عشان يطلع أمريكاني صرف طويل جدا، هو طويل القامة في السنة، وأيضا كان دروس في القواعد الفقهية والأصولية، يقول إحنا عندنا مجلس فكري الآن، مجلس فكري مش فكري شيء، مش فكري حسن، لا فكري يعني إيش، مش أنا مش عارف فكري تنمية بشرية طيب ثقافة يعني، بيقول عندنا جلسة هكذا، وهو يقول أنا أتصدر الناس أن أنا أريد للناس تعود للشريعة. طب الناس هتعود للشريعة بإيش؟ بالسلة؟ أنا لا أنكر السلة، أنا ألعبها وألعب التنس طاولة كمان مش مشاكل خالص، أنا لا أنكر ذلك، وألعب التنس طويل وألعب القدم، يعني مفيش لعبة ما لعبتهاش بالعربي، يعني أنا لا أنكرها عشان ما أحد يقول ده بينكر السلة، لا ما أنكرهاش، ولا الموقف ولا المجال الفكري، لا ممكن، لكن هذه فرعيات، أنت تركت الأصل، أنت ما عرفت كيف الأمة يعني سيكون فيها الخير. هذه الخيرية هنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الخيرية الكاملة لا تكون، مكمن الخيرية موجود في فتح الباب للفقه، ما سد الله عنك بابا إلا ما أراد بك الخير، إما أن تقول طبعا تفاوت النسب، ما أراد بك الخير الكامل، نعم وارد، ما أراد بك يعني كل الخير، لأنه سحبك من هذا الخير إلى مجالس أخرى بقى، مجالس اللهو والعبث وتضييع الأوقات في غير ما يرضي الله، جل في علاه. قال ما يرضي الله به خيرا يفقهه في إيش؟ في الدين. طلع علينا أيضا هؤلاء المتهوكون ويقولون كل آية وحديث جاء في مدح العلم فهو في علم الهندسة والطب وعلم طبعا السلم الموسيقي، وهو ده كل دي علوم خلاص، ده المكان كمان له علم، والبيان له علم آخر، ده بقى البيان ده حمرة، ده سلك آخر وهو علم، يقول لك كل مدح جاء فهو في كل العلوم، وهذا جهل، ما هو أفسد أكثر مما أصلح، أفسد فسادا عظيما، لما؟ لأنه وضع شيء في غير موضعه. قال ما يرد له بخير يفقهه في إيش؟ في الهندسة، السملة ومعرفة البناء وأيضا البناء الزجاجي، قال ذلك؟ الإجابة لا، ما يرد له بخير يفقهه في الآلات الموسيقية، وهي حرام، احنا لا حرام عشان حد يحسب انها حلال، حرام، انا بتكلم على الخلاف، نقول له طب النبي قال ما يرد له بخير يفقهه في الدين، لا ليس هذا المدح، يبقى إذن الخير كل الخير والمدح كل المدح الذي جاء ما جاء إلا في الفقه في الدين، لأنه جعل مكامن الخيرية وين؟ في الفقه في الدين، مكامن الخيرية في ذلك. تقول لي طب واستواء الدنيا، نعم، لكن بياخذ أجره. اللي صنع الموبايل صح بيشيدوا له أصنام نحت لهذا، صنع الموبايل أخذ حقه ولا ما أخذ حقه؟ أخذ حقه مالا وإيه وشهرة، وش نفع المسلمين بشيء؟ ممكن يكون في نفع، ممكن يكون في إيش فساد، ما هو موجود التليفون فيه سلبيات وإيجابيات في هذا الباب. لكن لا يمكن أن يمدح هذا المدح والثناء الذي في كتاب ربنا جل في علاه إلا بعلو رأية الله جل في علاه، إلا بالبنى حتى عقليا. عقليا الهاتف له مدة وينتهي ولا لا؟ نوكيا انتهت ولا ما انتهتش؟ صحيح جاء سامسونج الآن، وبعد كده الآيفون والآيباد، يعني في التوقيتات تنتهي. أنت عندك أصلا بالدين بنايات لا تنتهي، سرمدية أبدية، يبنى لك البناية بها وتبقى أمد بجوار رب البرية. انظر الفرق حتى عقلا بين اثنين، حتى يتعلم من يقول بأن كل مدح جاء في الكتاب أو في السنة على علم، على كل علم. وهذه تعمية على الناس. ليه بقى؟ لأن الفكر، أنا أقول لك ليه ما يقول بذلك، سيبه هو جاهل نعم، لكن أنا أقول لك ما وراء الأكمة، لأنه طبعا متأثر بغيره بيقلده فهو مش فاهم. أنا أقول لك ليه ما بقى يفعل ذلك. هنا ما يريد الله خيرا يفقهه في الدين. قلنا أن مكمن الخيرية كان في أمر الدين، والذي قال بأن العلوم الأخرى أيضا المدح فيها أو الآيات التي جاءت مادحة للعلم أو الأحاديث أيضا تشملها. ده فكر أصلا، فكر مسيطر، فكر مسيطر، لأنه يريد أن إيش كما قال ماذا أقول، هو كان يقول المحاسب الملتزم والفراش الملتزم والمدرس الملتزم والطبيب الملتزم، فاهم؟ فبيقول بذلك لما يقول أنت ممدوح في هذا الباب، يجعل طوائف المسلمين، لأنه يجمع. هذا صاحب أيضا فكر ميع جمع، وده بينطري على ناس، في ممكن ناس يكون عندهم سمات شخصية عالية راقية وأيضا إتقان في أبواب معينة، يعني يبهرون الناس فيجمعونهم. فالفكر هو المسيطر على هذا الباب، لذلك لازم يجر أن المدح يكون لكل العلوم حتى يصنف كل ما عنده. كما أن أصلا في السلفين من قال أنا ما أريد طلبة علم، أريد إداريين، ناس بيسمعوا الكلام ويمشوا ورانا، بس هذا الذي نريده. لما إنجاح هذا لا يمكن أن يكون، إنجاح هذا الفكر لا يمكن أن يكون، لأنه فكر أصلا مخالف للطريقة التي بناها الله جل في علاه. وأنت عشان تصل لنهاية الطريق لن تصل إلا بطريق الله، الطريق الذي يعني رسمه الله جل في علاه لعباده. قال ما يريد له بخيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. وهذه مسألة عظيمة جدا، وفيها أن المرء لا يستطيع أن يجر رجلا أن يكون عالما أو طالبا للعلم. هذه فيها دلالة واضحة بأن العلم هبة من الهبات، العلم هبة والله يصطفي له من يشاء، العلم هبة والله يصطفي له من يشاء. والدلالة على ذلك من الكتاب والسنة ظاهرة جدا، أن العلم هبة وليس لأي أحد الآن أن يتعلم أو يعني يحرص على العلم. الله له حكم ونشؤون في عباده، لكن في قوله ويعطي الله فيها دلالة على أن العلم إيش؟ العلم هبة من الله جل وعلا. والتصريح في الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفاء، فالعلم اصطفاء. فلذلك قال أن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، اصطفاء. وهذه تدل لك دلالات. الدلالة الأولى في الاصطفاء في هذا الباب أنك إذا وجدت عالما أتقن علما فاعلم أن الله اصطفاه من بين البشر. فأنت لو كنت ذا بصيرة ولو قليلة ستعلم بأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. لما اصطفاه الله جل وعلا؟ يعني لابد أن تعلم أن الله ما اصطفاه إلا على علم عنده، لأن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. فإن وجدت عالما متقنا يتنامى العلم عنده فاعلم أن الله اصطفاه من بين البشر. فعليك أن تنظر بعين الحكمة وتقول سبحان الله، للرجل حظوة عند ربي ما اصطفاه إلا لعلم. فالأمة بأسرها تنتفع منه، مش أنت تأتي تقول نصد الأمة بأسرها عنه. وطبعا هذه كلها تشويشات إبليسية سهلة جدا، على ما فعل اليهود عبد الله بن سبأ، خرج الناس على عثمان. أنت ما تندهش، ما أنت تقول، ممكن تقول لي الله عالم وينتفع والناس عايز تصد. نعم عايز تصد، لأنه إبليس أتى لهم من مكان آخر، لبس لهم التلبيسات على إيش؟ على الزي الشرعي، على أن هؤلاء بينصر الدين، لا لا لا، بهذه الطريقة لا يمكن، ده يفسد أكثر مما يصلح. ده اللي حصل، اللي حصل مع عثمان بن عفان. عبد الله بن سبأ يعني كان تأثيره على المصريين، يعني يغفر الله لأهل مصر، تأثيره على المصريين الذي خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه بإيش بهذا. عثمان يعني يعطي السلطة في زاويه، ينفق أموال المسلمين في كذا، إنه يصرف، وأخذ طبعا ما أخذ كلها باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وهو مبشر بالجنة، وباتفاق المسلمين أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر. شوف الأغبياء بقى اللي خرجوا عليه. هؤلاء الأغبياء طرحوا مدح النبي، طرحوا تزكية الله له في من فوق 7 سماوات، وألزموا كانوا تقوى وكانوا حق بها وألا، طرحوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من شهود بدر وما شاهده وقسم له من الغنائم، طرحوا بأنه يوم أحد عفى عنه كما عفى عنه، قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزادهم شيطان ببعض ما ولقد عفى الله عنه. طرحوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله يقمصك قميصا فإن أردوك على خلفه فلا تفعل. طرحوا كل ذلك، والأهواء النفسية حركت وأخذوا. حتى ابن أبي بكر لما دخل على عثمان بن عفان وأخذ بحياته، أخذ بحياته هكذا وبيأخذ حياته، قال له عثمان: لو كان أبوك حيا، طبطب على يدي، قال: لو كان أبوك حيا ما رضيه أن يكون هذا مكانك مني. فبكى وارتعدت فرائسه وخرج. الحمد لله لم يشترك معهم، الحمد لله لم يشترك معهم، خاف، ارتعدت فرائسه ورجع، قال: لو كان أبوك حيا ما ارتضى مكانك مني بهذا أن تكون أنت معاديا لي. ده أبو بكر لما أغمي عليه واستفاق، قال لعثمان: أنت كتبت؟ قال: نعم. قال: كتبت أنت أمير المؤمنين؟ قال: لا، كتبت عمر. قال: وإنك لخليق بها. قال: وإنك لخليق بها. يعرفون فضل الفضل في هذا الباب. فأنت لو كنت تعلم وعندك بعض الفهم والفقه، إذا اصطفاه الله جل في علاه ومكن له، يبقى ما مكن له إيش إلا عن علم عنده. فلما تعترض على حكمة الله جل في علاه؟ كما يقول بعضهم: ضيقوا عليه الخناق، موتوه وحطوه في القمقم أو ضعوه فيه. ما فعلوا ذلك، هم فعلوا ذلك مع يوسف عليه السلام، قال: ألقوه في غابة الجب يلتقطه بعض السيارة. ألقوه في غابة الجب، طلع لهم رئيس وزير ملك، يعني ذهبوا إليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات. فالحاصل أن المسألة عند الاختيار عند العطاء يكون الاختيار، والاختيار يكون استفاء، والاستفاء عن علم وحكم، كما أن الإضلال عن علم وحكم. ولذلك هو قال: أنا قاسم، أنا ما أفعل، أنا بس أعطي. ويعني مثل الجمع الذي نراه جمع طيبا فاضل يريد العلم، من منهم هيخرج طالب علم؟ من منهم هيحرص؟ من منهم سيستمر؟ لأنه العلم أصلا الملازمة، أهم حاجة في العلم الملازمة. من سيستمر؟ من سيلازم؟ من سيتقن؟ من سيثمر للأمة؟ الله أعلم. الله اصطفاهم، وكفى أن الله جعل اختارهم أن يكونوا في هذه المجالس، والملائكة تحف هذا المجلس وتصعد بالأسماء ويقول: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسهم. هذه فائدة كبيرة جدا، لكن الأعظم منها هو العلم. قال: إنما أنا قاسم والله يعطي. هذه الفائدة الأولى، أن الله إذا اصطفى فلا تعترض على حكمة الله، فاعلم أن له حكم وشؤون في عباده، لكن لا تغتر. لأنه ممكن تأتيني بأمثلة وتقول لي: فلان وفلان، طب الذي كان يعلم أسماء الله، كل هذا لا يدخل تحت الباب لأنهم ليسوا بعلماء. ستقول لي: الصارخ الشهرة العالمية، أقول لك: ما كانش عالم. مش عالم، ما كانش عالم، يعني يدخل في ذلك يفهم، يكون داعيا، وكان داعيا مخلصا صادقا، نعم، لكن ما كانش عالم، لم يكن عالما. فأنت لابد أصلا تضع الوصف يكون مطابقا يأتيك الحكم. أنا قاسم والله يعطي. فالعطاء تعرفه من إيش؟ بأن تعرف مداه العلمي. تعرف مداه العلمي بأنت كده أصالة وبلغت أن الله أعطاه فاصطفاه، واصطفاء الله عن علم وحكم. يبقى أنت ماذا تفعل؟ كل الذي تفعله إن وجدت فيه اعوجاجا، سد هذه الثغرة وحافظ عليه ورد عن الاعوجاج، أو استر عيبه، هو ده فقط الذي عليك أن تفعله. غير ذلك إن الله استعملك ليفتنك، غير ذلك إن الله استعملك ليفتنك، اختبرك بهذا حتى تضيع، حتى يقول الله جل وعلا: لا يستحق. ولذلك الله بيختبر أناس بأناس، هو سخر بعضهم على بعض ليش؟ للبلاء والفتنة والاختبار. قالوا: إنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمة حتى تقوم الساعة. هو هذا الذي يرد على هؤلاء المقلدة العميان. وأنا قلت لعلي في ختام الدورة هذه أبين الانحرافات التعليمية اللي بتحدث، خرجت علينا عميان يقولون، يسبون في الشوكان، يسبون في ابن حزم، يسبون في صديق حسن خان، طيب عشان الناس اصلا قالوا باخذ الحديث اخذ العلم الحديث، انت تاخذ الفقه من الحديث ان كنت قد اكتسبت الاله، لكن انا اقول لك عرج، عرج لتصل، عرج بالمذهب بمذهب على طريقه المتقدمين، وعرج بالقواعد والاصول حتى تستطيع، وبعد ذلك مسرح الادله عندك هو العلم. العلم حدثنا اخبرنا انباءنا، والا فخل وبقر، والا فهلاوس الشيطان. فالحاصل هنا يقول ولن يزال امر هذه الامه مستقيما حتى تقوم الساعه. هذه فيها دلاله على ان وجود المجتهدين في الامه الى قيام الساعه. اما يطلع واحد يقول لك ما فيش حاجه اسمها مجتهدين، وانت ليس لك الا ان تكون تحت مظله الامه الاربعه، ولا يجوز الخروج عن الامه الاربعه. ابن رجب الحنبلي الذي اصطنع هذه الكلمه وهم اخذوها وطاروا بها المطار لانها وافقت اهواءهم، خالف الامه الاربعه في اكثر من 20 مساله. خالف الأئمة الأربعة في أكثر من مسألة. ده ابن رجب الحنبلي اللي قال بذلك، اللي هم ببغوات بيتكلموا مش فاهمين. خالف الأئمة الأربعة في هذا الباب، ولأن خيرية الأمة لا تنقطع. لذلك قال هذه الأمة، أمر هذه الأمة مستقيما لا يزال مستقيما حتى تقوم الساعة. وطبعا معناها حتى تقوم الساعة هذا بقى الذي نعطي لأعدائنا، مش أعدائنا، استغفر الله، لما يتربص بكلامنا المجال. وهذا مؤول، حتى تقوم الساعة يعني حتى قرب قيام الساعة. تأويله الآن لما أولت، لا، هنا التأويل عندنا نحن نقول أنتم جهلتم، اتهمتمونا بجهل. أهل السنة والجماعة لا يرفضون التأويل، لا يقبلونه مطلقا ولا يردونه مطلقا. قالوا طب وما الداعي؟ قلنا إذا تحققت الشروط في التأويل نعمل به. أول حاجة الحقيقة امتناع الحمل على الحقيقة، سنبين بقى تطبيق عشان نعلمهم كيف يذهبون للتأويل. أولا امتناع الحمل على الحقيقة. الأمر الثاني القرينة المحكمة للتأويل التي تلزمنا التأويل في النص، وأيضا عدم الخروج عن ضابط الشرع. أولا الامتناع الحمل على الحقيقة، لأن الله جل في علا قال الله قال لا تقوم الساعة واحد يقول الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يبقى مع ذلك قيام الساعة هيكون على شرار الخلق، ويبقى إذن دي الأولى. ده في قرينة محكمة أخرى تمنع الحمل على الحقيقة، وش هي؟ تأتي ريح تقبض كل مؤمن، وكل مؤمن هيدخل فيه العلماء. قلنا الآن كل مؤمن يقبض، كل مؤمن، وما يبقى إلا شرار الخلق. يبقى مع ذلك هنا تعذر الحمل على الحقيقة. وجاءتنا القرينة المحكمة. ما هي القرينة المحكمة؟ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وأيضا قبض الروح المؤمن. فهذه قرينة محكمة. فيبقى إذا للتأويل سنقول لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى قرب ما تقوم به الساعة، أو قرب قيام الساعة. يموتون فلا يكون على الأرض إلا شرار الخلق، ويرفع كلام الله جل في علاه، وتهدم الكعبة، وهنا تقوم الساعة. قال حتى تقوم الساعة، هذه فيها دلالة واضحة جدا على البشارة بأن الأمة في الأمة مجتهدون، وفي الأمة أهل علم وأهل إتقان، وفي الأمة أهل علم وأهل إتقان. هذا يعني رغمت الأنوف التي تمنع من ذلك. قال أو حتى يأتي أمر الله عز وجل على نفس هذا الباب. نعم، نقف عنده، ولو في أسئلة تفضلوا، وندخل على الحساب بالقدر. أولا الفوائد المستنبطة، باب شاسع فرق واسع بين من علم ومن جاهل، بين من أتقن ورسخ وبين من قلد، وكتاب الله شاهد على ذلك. إنما يخشى الله من عباد العلماء، العلم سبيل إلى الخشية. طب كيف الرجل يعصي وهو يتعلم؟ نقول ما يتعلمه سيكف في حين ما عما هو فيه، ولأن النبي قالها وأنا أصدق في النبي. قال الرجل يقيم الليل ويسرق صباحا، قال ما يفعله بالليل سيمنعه بما يفعل من النهار. يعني في وقت ما يأذن الله فيه فيكون كذلك. العلم هبة من الله جل في علاه، ويتنامى بالتمرس والاكتساب. تفضل فيك. الإجابة عندكم مش عندي. الإجابة عندكم أحسنت، لكن هو إيه؟ استفهام إنكاري أم إقراري؟ طبعا والأصل فيه هو إظهار تمام النفي على الاستواء. طيب الاحتجاج بالقدر، الشيخ الإسلام ابن تيمية، مسألة القدر مسألة عظيمة جدا، مسألة من يعني عويصة، وابتدأ فيها المصنف يعني دار كلامه كله على حديث مهم جدا، حتى لو ما أخذنا اليوم إلا الفوائد فيه وبيان القدر فإننا نكون قد يعني بلغنا مبلغا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.